بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرج الترمذي. قال الحافظ وسنده ضعيف. وهذا الحديث عندما تبحث في كتاب الطهارة من سنن الترمذي لا تجده، وإنما ذكر الترمذي رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر السابق المتفق عليه، وإنما أشار مجرد إشارة إلى حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود في السنن والبيهقي وأحمد، والإسناد عند أبي داود قال فيه حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة وعبد الله عن يزيد ابن أبي حبيب المصري الفطين المشهور أول من جلس للناس لتعليمهم الفقه والحلال والحرام بمصر، وإلا كان قبله الناس يقصون ويعظون من باب اللطائف والترغيب والترهيب، لكن جلس هو فسن سنة حسنة في الناس. قال عن حديث ابن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار وساق الحديث قالت ماذا؟ قالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت إن لم يخرج الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني ما تبقى من لون لا بأس، ذهبت رائحته ذهب طعمه ذهبت عين النجاسة ذهب القدر والأذى، بقي أثر يسير وهو اللون لا يضرك. لكن ما المخرج من رواية ابن لهيعة؟ لا بأس برواية قتيبة عن ابن لهيعة، فهي رواية مستقيمة، رواية العبادلة ورواية قتيبة ابن سعيد وجماعة من تلاميذ ابن لهيعة روايته مستقيمة. وهذا الذي قال به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. قال والحديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح عنه. هو إن كان فيه ابن لهيعة عبد الله مفتي الديار المصري إلا أنه يدلس وأيضا اختلط وتغير بسبب إما مرض أصابه أو احتراق كتبه أو سبب آخر. ومن العلماء من يقول لا يزال ابن لهيعة منذ بداية أمره سيء الحال. على كل حال رواية هؤلاء العبادلة الأربعة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة وقتيبة وجماعة آخرون روايتهم مستقيمة عن ابن لهيعة. ومن أجل هذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، قال فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح، وأيضا قتيبة ثابت أن روايته عن ابن لهيعة مستقيمة. قد جمع بعض المعاصرين تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة وذكر منهم قتيبة. وكذا الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني كذلك على ما أذكر في كتاب بدء الإحسان ذكر كذلك قتيبة من تلاميذ ابن لهيعة الذين روايتهم عنه مستقيمة فليراجع. قال منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ، وهذا في رواية غريب للشيخ برقم 68 ومئة. إذن خلصنا بأن هذا الحديث صحيح، وأيضا له شواهد، له شواهد تقويه، وكذلك معناه موجود في حديث أسماء بنت أبي بكر، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم السابق معنا. كذلك صححه وجمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين. ولا يخفى عليه أن قول الحافظ وسنده ضعيف لا يؤخذ منه حكم نهائي لأن هذا الحديث ضعيف مطلقا، فلا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون متن ضعيفا، قد يأتي المتن من طرق أخرى لأسانيد متعددة، فلا يلزم من قول الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف أن يكون حديثه ضعيفا، وهذا قد مر علينا في علوم الحديث. قال الشارح، من الشارح؟ صلاح ملخصا كتاب من؟ بدر التمام للقاضي حسين المغربي الصنعاني مختصر. وفي الحقيقة أوصيكم يا إخواننا باقتناء وقراءة الاطلاع على كتب الإمام الصنعاني، فيها فوائد ربما لا تجدها في غير كتب المؤلفات، له اجتهادات موفقة وله انتقادات مبنية على الدليل، وكل يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة للأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. قال عن أبي هريرة قال قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو وهي بنت يسار. الآن سأسأل سؤال، عندما نذهب ونفتح التقريب هكذا في تراجم النساء عند أخينا عصام ده سؤال يتعلق بدروس التخاليد ودراسة الأسانيد، تفتحون التقريب هكذا تراجم النساء لا تجدون ترجمة لخولة، فلماذا؟
الترجمة لأبي هريرة.
السؤال لماذا؟ أجاب أخونا عصام قال ترجم لنا ما إذا ما زال جواب ما زال السؤال قائما والذين نحتاج جواب ها ما السبب في المراحل جواب في المراحل ها الجواب عندكم جميعا ها عايز تكميل انت بدأت هو برضو بدأ بيحوم يعني بيحوم حول الجواب لكن عايزين الجواب المطابق للسؤال
المحاضرة بيقولناها موجودة يا شيخ
لا لا ما قلتش اي حاجة ها الجهة دي
ما سمعتش سؤال يا شيخ
اصلا سيأتيك اذا سمعت جواب عرفت السؤال سيأتيك الان ان شاء الله ها ها ايوه بس ناقص كلمة صح ولا روح الحديث صح بس في كلمة
من اللي بتعمل هذا الحديث يا شيخ؟
الآن ابن حجر العسقلاني في التقريب بيختصر التهذيب والتهذيب التهذيب بيختصر التهذيب كمان دول بيترجموا لرجال الإسناد ها؟ لرجال الإسناد أما صحابي أو صحابية ذكرت في صلب الحديث جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيترجم لها لأنت تبحث بها إذن في كتب الصحابة تذهب تمشيش إلى التطريق من سأذكر خولة عدة من الصحابة ممن يسمى خولة لكن لن يذكر خولة بنت يسار السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها ليست من رجال الإسناد هذا هو الجواب أنا من سعيد أنا عارف أنك عايز نقول هذا بس يعني للتأكيد واضح يا أخوان صح أخوانا بيقولها نجد ترجمة وأخواننا قالوا كذلك صح لأنه هو من رواة الحديث هو صحابي الحديث أما واحدة سائلة ستبحث احنا قلنا في مبهمات في المد ها مبهمات في المد وفي مبهمون في الأسامي طيب هذه مش مبهمة هذه مسماة لكن هي من رواة الحديث ولا سائلة النبي عليه الصلاة والسلام سائلة وهل أبو هريرة قال عن خولة لا قالش عن خولة لو قال عن خولة لا محالة ستجد ترجمتها في التقرير لأن هذا حديث رواه الترمذي يعني على عزو فعل بن حجر ورواه أبو داود في الحقيقة وأحمد والنووي طيب إذا لم نجد لا في الترمذي ولا في سنن أبي داود أين سنذهب نجيب رجال هؤلاء الحديث كان يكون رواه أحمد قلنا رواه أحمد أين سنجد رجال هذا الحديث
جمع السليم
واحد قال جمع السليم واحد قال ايه واحد موشاط أطراف الحديث ها عند أخينا أحمد منشي مسند جامع يا إخوانا لا تبعدون لا من اللي قال تعليم الفهم أخونا ولي وأخونا الثاني
مشروع
تعجيل المنفعة في رجال أئمة الأربعة عرفنا حديث رواه أحمد وأنت لم تجد رجال إسناد في التقريب ولا في تهذيب التهذيب ولا في تهذيب الكمال تفزع إلى تعجيل المنفعة طيب حديثك في مسند الشافعي لم تجد رجاله في الكتب في تراجم الكتب الستة اللي هو التقريب وتهذيب التهذيب افسحوا لاخوانكم هكذا طلبوا كذا وطلبوا هم عليها اذا الان حديثك في مسند الشافعي هتعمل ايه؟ ما وجدتش في التقريب لم تجد ترجمه الرواه في التقريب اين ستفزع لتعجيل المنفعه؟ لانه تراجم لرجال ائمه الاربعه احمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة مسند أبي حنيفة عرفنا إذا نحن بدأنا نعرف الآن إن كتب تراجم الرجال على أنواع وأقسام أنواع وإيه أقسام في كتب تترجم لرجال كتب معينة رجال المحاميل يا أخي أغلقوا المحاميل كتب تترجم لرجال كتب معينة كالكتب الستة الأمهات كتب الكتب الأربعة للأئمة الأربعة موطأ مالك، مسند أحمد، مسند شافعي، ومسند أبي حنيفة. مع أن مسند أبي حنيفة قليل، أحاديثه قليل. إذن هذه كتب تترجم لمن؟ لرجال كتب معينة. زي ايه؟ التقريب بيترجم لمن؟ لمؤلفات أهل كتب الستة. لأن البخاري له الصحيح، وله التاريخ الكبير، وله التاريخ الصغير، وله الأدب المفرد معنا، وله كتب كثيرة. له جزء رفع اليدين بالصلاة، وجزء القراءة بالصلاة، وما إلى ذلك، كتب كثيرة. رجال هذه الكتب موجودة في التقريب. طيب أبو داود صاحب السنة له كتاب السنة، له كتاب الزمن، له كتاب القدر، له كتاب هذه كتب. النسائي يعد كتب، الترمذي نفس الأمر. إذا التقريب هذا بترجم لمن؟ لرجال مؤلفات الكتب السنة، لمؤلفات أهل الكتب السنة. معنى رجال مؤلفات أهل الكتب السنة. طيب لم تجد الإسناد الذي بين يديك في هذه الكتب، إذا رجعت لمن؟ قد يكون حديثك في مسند أحمد. إذا كان حديثك في أحد الكتب الأربعة للأئمة الأربعة أهل المذاهب المتبوعة، إذا سترجع إلى تعجيل المنهج. طيب لم تجد في هذه الكتب المذكورة، افزع إلى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الراز، فإنه يترجم للجميع، ليس مختصا برجال كتاب معين. عرفنا؟ طيب انت عارف ان في هذا الاسناد رجال متكلم فيه، متكلم فيه، وهم من الطبقات العالية ليست النازلة، ستفزع الى ميزان الاعتدال ولسان الميزان، لان ميزان الاعتدال ولسان الميزان يتكلمان في كل رجل ويذكران كل رجل تكلم فيه بحق وبغير حق. عرفنا؟ إذن الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين الحرج. خدم العلم وصنفت المؤلفات ورتبت وغذبت، والله الحمد ما يشق علينا الأمر. السهل ما يسوق جدا أن تمد يدك إلى مجلد كاتبي ومرتب على الأحرف، تجد الرجال أمام عينيك، وتتوسع في الترجمة من أجل تخرج بخلاصة. طيب الآن إذا قولة بنت يسار لم نجد لها ترجمة في التقريب، لأنها ليست من رواة هذا الحديث أي في الإسناد، إنما هي سائلة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من مسند أبي هريرة وليس من مسند خولة بنت يسار. عرفنا؟ ولذلك عندما تذهبون إلى مسند الإمام أحمد لا تجدون مسند خولة بنت يسار، إنما تجدون مسند أبي هريرة الطويل، حديث كثيرة في مسند أحمد، من ضمنها هذا الحديث. إذن كلامنا هذا دائف فيما يتعلق بطرق التخريج معنا، والوقوف على أحوال الرجال من كتب الأمهات، لأن أنت عندك كتب تخريج أقسام، عند الدكتور وليد واحد قسم في الصحابة صح ولا ما؟ احنا كتبناها ذات مرة وأنت كتبتها في الدفتر، وإحنا قلنا الدفاتر مهم جدا أن نراجعها. ها كتب الصحابة، تمييز الصحابة، الإصابة بتمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، قصد الغالب، وعندي من هذا ما شفت كثير عن إخوان، معجم الصحابة لابن قال، ها فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، فضائل الصحابة الإمام أحمد، عندي من هذا ما شفت كثير. إذا في قسم كده للصحابة خاصة، عرفنا يا اخوان؟ طيب في القسم الثاني، طب احنا عايزين نعرف هذا صحابي ولا مش صحابي ليه؟ سؤال عند أخيرا أيمن، لماذا؟ إحنا الآن معنا راوي عام، قال قال رسول الله ولم يكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف ده تابعي ولا صحابي، من أجل نحدد إيه هو مرسل ولا مسند. عرفنا؟ إذا نحن الآن معرفة الصحابة لو أهم، معرفتنا بالصحابة الأهمية، ليس بالأمر قصص وأخبار وسير فقط، لا، ده أنت بتحدد حبيب ده مرسل هتحتج به ولا هتتركه ولا تحتج به، أو مسند هتحتج به. معنا يا إخوان؟ فلابد نفرق. ولذلك احنا بنقول طريقة من طرق البحث في الأحاديث البحث بمعرفة الراوي الأعلى، ومن قول الراوي الأعلى احترازا من قولنا الصحابة، لأن الراوي الأعلى ده ربما يكون صحابيا ربما يكون تابعيا. فإذا كان تابعيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الحديث مرسلا. إذا احنا يا إخواننا بندرس صحيح علم الحديث من هذا المكان دراسة نظرية تحتاج إلى الدراسة العملية. معنا لا تثبت المصطلحات هذه التي نقولها وتمر بنا إلا بالطريقة العملية، البحث، تخريج، النظر، البحث في أحوال الرجال، معرفة طبقات الرجال، مراتب الرجال، لكي تبني الحكم على هذا البحث. طيب نرجع نقول قالت خولكم في الشرح، خلونا في الشرح، قالت خولكم بالخاء المعجمة مفتوح وسكون الواو وهي بنت يسار، كما أفاده ابن عبد البر. ما اسم ابن عبد البر؟
أبو عمر.
ها أبو عمر؟ ها يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي الملك، عالم أهل النظر، صاحب الاستذكار. سن طيب مدام أخونا اللي ذكر الاستذكار من هو؟ صاحب كفر الشيخ، صح؟
إن شاء الله.
جميل، عندك الاستذكار في إيه؟ والتمهيد في إيه؟
الاستذكار في الجامع لكتب علماء الأمصار.
الاستذكار على كل حال يا أخوان في ذكر إيه؟ الآثار الواردة في الموضوع. عرفنا؟ التمهيد في شرح المرفوعات، عرفنا يا اخوان؟ المسندات، انا من الاستذكار هذا في الاثار التي في الموضوع، يوصلها مره يجمع لها نظائر مره يشرحها مره اخرى يرجح بين المذاهب. طيب هذا هنا يدرنا الى سؤال، هذا الشيء يدرنا الى سؤال، التمهيد مرتب على اي طريقه؟ لو عرفتم التمهيد شرح الموضوع لما في الموضع من ايه؟ من اسانيد، من فقه ومعاني واسانيد. طيب هو مرتب على ايه؟ مرتب على الموضع هذا اسمه مرتب على ايه؟ احنا الان معنا في الموضع اول كتاب وقود الصلاه، معنا ثم الطهاره ثم الوضوء، وفي كده ابواب التمهيد مرتب على ترتيب مشايخ الإمام مالك. مشايخ الإمام مالك نافع حرف النون، أحمد حرف الألف، هكذا مرتب على أسماء إيه؟ ترتيب أسماء الإمام مالك، مشايخ الإمام مالك. عرفنا يا إخوان؟ ولذلك أنت تمشي في التمهيد تغوص ما تعرف وين اتجه، لان مش كتاب صلاه ولا حج ولا كذا ولا لا، مرتب على ايه؟ وذلك جاء واحد من المعاصرين ورتبه على الان الابواب والمواضيع والكتب، الشيخ المغراوي ها من علماء المغرب، رتبه على الابواب والكتب الفقهيه موجود. عرفنا ايه؟ بارك الله فيك. قال كما افاده ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وتمييز الأصحاب، حيث قال خولة بنت يسار حيث قالت خولك بنت يسار، أو حيث قالت خولك بنت يسار، يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني إن لم يذهب لونه، العين قد ذهب، الرائحة ذهب، طيب بقي اللون. قال فإن لم يذهب الدم يكفيك الماء، يعني يكفيك الماء في تطهير هذه النجاسة وإزالة عينها. طيب استبدلنا الماء بشيء آخر كمادة كيميائية، الكلور، المواد الحادة وما إلى ذلك، لا بأس، عرفنا، وهذا هو الراجح. إنما ذكر الماء لأنه أيسر شيء في زماننا، عرفنا يا إخوان. وهل يشترط عدد؟ لا يشترط، لو أزيلت عين نجاسة بمرة كفى، مرتين المهم تزال، بقليل بكثير من الأعداد لا حرج، المهم متى زالت كفى في هذا الأمر. قال يكفيك الماء ولا يضرك، أي لا يضرك، لا ينقصك من طهارة الثوب شيء إذا بقي أثر، إذا بقي ماذا؟ الأثر. قال ولا يضرك أثره. قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، ولكن لا نجده الترمذي إنما رواه أبو داود، ولعل هذا من أوهام الحافظ رحمه الله تعالى. وأشار الترمذي إشارة بعد أن ساق حديث أسماء بنت أبي بكر السابق معنا إلى أن في الباب عن أبي هريرة كذا، وعن الصحابي الفلاني كذا، وعن الصحابي الفلاني كذا، كما هي عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ثم ساق بعض المذاهب الفقهية المعزوة إلى الأئمة. قال وكذلك أخرجه البيهقي، ويقول لأن فيه ابن لهيعة، يعني سبب تضعيف السند. وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. وروى طبراني بن كبير من حديث خولة بنت حكيم في إسناد أضعف من الأول. على كل حال الحديث ثابت لسبب، السبب الأول أنه من رواية تلاميذ ابن لهيعة المستقيم، السبب الثاني وجود شواهد في الباب. قال وروى طبراني بن كبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرج الدارمي من حديث عائشة موقوف عليه إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفرة، يعني بشيء من الطيب أصل، لإيه؟ لتغطية اللون، هذا مقصود، لتغطية ما تبقى من اللون، من أثر اللون. رواه أبو داود عنها موقوفا أيضا. وتغيير بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لون تنزها عنه، يعني باب الاستحباب والندب، وإلا لو بقي الأثر اللون فإنه لا يضر. قالوا الحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد، الحاد من المواد الكيميائية وما إلى ذلك. وكان في زمان قديما الأشنان مادة من الشجر، يقال الأشنان أو الأشنان، تراغي كالصابون، يغسلون بها الملابس والرأس والبدن وما إلى ذلك. قال أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة. ليه؟ لأن هذا الدين يسر. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإزالة عينه، وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية، واستدل من أوجب الحاد، إذا في طائفة أخرى أوجبت استعمال مواد الحادة لإزالة عين النجاسة ولونها ورائحتها بالكلية، وهذا فيه تشديد. قال واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية أصحاب مذهب الهالي وكتاب بحر الزخار في فقه السادة الأطهار أو أهل البيت الأطهار، لأن المقصود من الطهارة أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زين. ولحديث أطرصي وأميطي عنك بإذخرة، والإذخرة نبات، والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تبالغ في إزالة عين النجاسة وتطهير الثوب. قال في الشرح، ما هو الشرح؟ ها؟ بدري التمام. وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب، وأن القول الأول أظهر، يعني يفيد المطلوب في تطهير الثوب وإزالة عين النجاسة. هذا كلامه. وقد يقال قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض للماء والسدر، وأيضا السدر مما يطهر ويترك أثرا رائحة طيبة في سواء في الملابس أو في الثوب أو في الرأس أو البدن. قال والسدر من الحواد، والحديث الوارد به لكن ليس على سبيل الإيجاب كما قلت لك، المقصود أن تزيل عين النجاسة سواء كانت دم حيض أو أي دم آخر أو أي نجاسة، بول أو عضلة أو ما إلى ذلك من أنواع النجاسات. قال والحديث الوارد به فيه غاية الصحة كما عرف، فيقيد به ما أطلق في غيره. كلام الصنعاني هذا ليس بلازم، إنما هذه الطريقة المثلى الكاملة في تطهير دم الحيض من الثوب. لو استعملنا أي وسيلة أخرى، أي مادة أخرى، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأزلنا عين النجاسة فقد أدينا ما أمرنا به. قال ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، لا يخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني طارة هذا وطارة هذا، لكن ليس استعمال الحاد كالسدر ونحوه مما يشترط، ليس على سبيل الوجوب. قال ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث ولا يضرك أضره وحديث عائشة وقولها فلم يذهب أي بعد الحاد، لا، إذا استعمل المواد الحادة أزال العين واللون والطعم وكل شيء، ما يبقى اللون بعد المواد الحادة، لا لا يبقى. فهذا لا يوافق عليه الشيخ الإمام الصنعان. قال وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث ولا يضرك أثره وحديث عائشة وقولها فلم يذهب أي بعد الحاد. فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات، يعني عايز يلخص لنا ما هي المواد النجسة والأعيان النجسة في آخر سطرين من هذا الشرح فيما يتعلق بهذا الباب، باب بيان أعين أو أعيان نجاسة وكيفية تطهيرها. قال اشتملت من النجاسات على الخمر، والرجح قلنا أن الخمر ليست بنجسة وهي على البراءة الأصلية مع الإخوان، وأهريقت في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم عليها. قال والحوم الحمر الأهلي، وهذه نجسة كما في الأحاديث والروايات، والمني والرجع أنه طاهر، وبول الجارية، بول الغلام أو الجارية، البول مطلقا بول آدمي مطلقا نجس، معنى إخوان. أما بول الغلام الذي لم يرضع خفف في تطهير وتنظيف بالنضح والرش. قال والغلام ودم الحيض، وهذا باتفاق. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي، يعني بول آدمي، استدلال في حديث الأعراب في نجاسة بول آدمي، أصل بول آدمي نجاسته بارك الله فيكم ثابتة في الكتاب والسنة. طيب والفطرة والعقل والإجماع. قال ولو أدخل المصنف بول الأعرابي من المسجد ودباغ الأديم، وقلنا دباغ الأديم في تفصيل، ورجحنا الذي أن الذي يطهر من هذا كله هو جلد مأكل اللحم، معنا يا إخوان جلد مأكل اللحم، ومنه بهيمة الأنعام. والحديث ورد من النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، على شيء وسبب خاص، أنه صلى الله عليه وسلم رأوهم يضرون شاة لميمون وهي ميت، أرادوا أن يتخلصوا منها، فقال هل انتفعتم بأهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال إنما حرم أكلها، أيما إهاب لبغ فقد طهر. فعلى هذه الشاكلة، وفيه مذاهب عدة وأقوال كثيرة، وقد رجح هذا جمع من العلماء المتقدمين ومن المعاصرين. قال ونحو في هذا الباب لكان أوجه. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في كتاب توضيح الأحكام ومن الكتب المفيدة الهامة في شرح بلوغ المرام، يقول يؤخذ من حديث خولة بنت يسار عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها، عرفنا إخوان، وفي أحاديث ثم صلي فيه، يعني إذا طهرتيه ثم صلي فيه، في إشعار أن دم الحيض يغسل قليل وكثير فلا يعفى عن يسيره، عرفنا، بخلاف أنواع النجاسات الأخرى فربما يعفى عن يسيره ويتغاضى عنه. أما دم الحيض فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة الأسماء وبيّن لخولة بنت يسار إذا قامت المرأة بهذه الكيفية من التطهير وأزالت عين النجاسة وهي دم الحيض إذا صلت. ليه؟ لماذا أتكلم بهذا؟ لأن هناك مذاهب في المسألة، منهم من قال إذا كان قدر الدرهم فلا يعفى عنه يجب غسله، وما كان دون الدرهم فيعفى عنه، عرفنا. وطائفة أخرى قالت لا، يعفى عن اليسير ويطرق تحديد اليسير إلى العمر، ولا يعفى عن الكثير ويجب غسله. والراجح من هذا وجوب غسل يسير وكثير. وسبق معنى الحديث الأول قبله حديث أسماء أن بينا هذا الأمر. إذا هناك من حدد قدر الدرهم، درهم يسير صغير، يعني فهم. طيب ومنهم من قال قدر الظفر ونسبوه إلى عمر بن الخطاب، قالوا إن عمر بن الخطاب حدده بإيه؟ بقدر الظفر، وراح يبحث وظفر عمر بن الخطاب كم قدره، فقال بعض الأحناف تشدد بهذا من المضحكات والله، قالوا ظفر عمر ككف أحدهم، تقول ليه صح؟ والعلماء مسكوه، قالوا كيف تشكتوا هذا؟ من أين لكم أن تثبتوا أن ظفر عمر ككف أحدهم؟ صحيح عمر كان طويل، كان كبير في القصة، لأن في الصحابة يعني عدد كبير فيهم طول، منهم عمر، ذكروا منهم عمر، لكن ليس في تحديد أن ظفر عمر كان ككف أحدهم. ما إذا يعني قلنا أن ظفر عمر، إذا كم الأظفر الخمسة تكون؟ وكيف يد تكون؟ صحيح هم ذكروا بتراجم بعض الناس، يعني كان معتصم مثلا كان إذا قبض بيده على جلد رجل يكسره، صح؟ صح يكسره فعلا في ترجمة معتصم، كان قويا لكن ليس لهذا إلى هذا الحد. معنى؟ بعضهم يقول يعني كان ذراعه كفخذ أحدهم، ممكن، إنما الظفر يصير كالكف هذه بعيد وليس عليه يعني إسناد ولا دم. إذن بارك الله فيك، نخلص من هذه المسألة أن دم الحيض خاصة يجب أن يغسل قليلا وكثيرا، يسير وكثيرا. بارك الله فيك. قال وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان عمم الحكم وأطلق ولم يفصل مع المرأة، إذا كان قدر كذا فيعفى عنه، إذا كان قدر كذا لا يعفى عنه، لا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرصي اقرصي، يعني بأطراف أظافرها، يدلك أنه كان يسيرا قليلا. طيب الثاني من فوائد هذا الحديث أن يكون غسله إيش؟ غسله بالماء، هو صحيح هذا هو الأصل، لكن لا مانع إذا وجد بديل من الماء يا إخوة وتزال به عين النجاسة لا حرج فيها، ولا يشترط عادة معينة. الشيء الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل بدم الحيض ثم بقي أثر لون الثوب أو البدن فإنه لا يضر كما في كمال التطهير، ولا يضر في صحة صلاة ونحوه. فالرابع بما استفدنا من هذا الحديث، أرجع للثلاث، أسرع أخي العلم في ثلاث: الأكل والمشي وال دائما نص مال. الثالث أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه الثوب أو البدن فإنه لا يضر في كمال التطهير ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. الرابع سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. الخمس من الفوائد أن بدن الحائض وعرقها طاهران، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم. أغلق هذه المحاميل تفزعكم وتزعجكم تقطع عليكم الدرس، وربما يأتي خبر فلان مات، فلان أسعفوه المستشفى، فلان كذا، افعلوا كابن مندل أيام زمان لما هاجر من بلاد خراسان وجلس في بغداد 40 سنة، مكث في بغداد لا يعود إلى خراسان. كانت تأتي رسائل لطويل، رسالة تلو رسالة لطويل، فتحها بعد 40 سنة ورجع إلى خراسان ب40 بعير، على كل بعير محملة كتب وأجزاء مؤلفة. إحنا ما بنصبرش على المحمول. بارك الله فيكم. إذا أغلقوا المحمول. الفائدة كم الآن؟ أن بدل الحائض وعرقها طاهرة، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم. يعني الدم ده أصاب الثوب غسلت، البدن البقعة الفراش غسلت. وأما البدن وبقية الثوب وهو باق على طهارة الأصل معنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضاجع نساءه إذا حلم، ما كانش مجرد ان يلمس مثلا بشرة يدها او يقبلها يروح يغسل فمه او يغسل يده، لا، او العرق عرق الحائض يلامس الفراش، ما بيروح يغسل الفراش، لا. شوفوا كلام الكلام هذا كلام جميل من الامام الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه، كان من الفقهاء الحنابلة المحنكين اصحاب الله، ويعد مؤرخا رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشيخ السعدي ومن تلاميذ الإمام ابن باز، رأيناه في الحرم رحمه الله تعالى، كان صاحب فقه ومجلس علم مليء بالفقه. قال وأما البدن وبقية الثوب فهو باق على طهارة الأصل، أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر. دي نجاسة حكمية بسموها العنوان، مش نجاسة عينية. حكم يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصيام. معنى هون قال أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، يعني إيه؟ العينية، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر. والحدث هو إيه؟ وصف حكمي، ها؟ يكون بالشخص، ينتقل عنه بالشرط الذي جاء في الشرع باغتسال وما إلى ذلك. قال وهو لا يوصف بأنه نجس، وإنما وصف يقوم بالبادر ويرتفع بالغسل، مثل الجنابة والحائض. معنى يكون والحدث في الأصغر يرفع بالوضوء، ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحائض. لو كان نجاسة عينية لم يؤمر إلا بغسل موضع الحائض فقط. ولذلك عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام نولين الكبرى المسجد، قالت إني حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي. أنت تمسك الخمرة كده، ها؟ المقصود اليد الجارحة، مش ليست في يدك، يعني ليست في استطاعتك وقدرتك وإمكانك، لا، ليس المقصود. عرفنا يا إخوان؟ قال وإنما هو وصف يقوم بالبدء ويرتفع بالغسل، ولو كان نجاسة لم يغسل، لم يغسل إلا مكان حيض، ولما جاز مباشرة الحائض وقربها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. أو بيقول معلوم من الدين بالضرورة، وربما تجد بعض الناس لا يعرف هذا، لكن عند الفقيه صح. الله يرحمه، أظن توفي إخواني سنة 23 هجرية، يعني قبل 8 سنوات. المقصود بالطهارة والابتعاد، طيب السادس من فوائد هذا، المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات هو أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة من ربه تبارك. إذن فائدة السادس، أخونا حسام كتبه، أسرع أخي العلم في ثلاثة. آدم، أين آدم؟ تعال خلينا نشوفه بس عجلة كده. جزاك الله خير. طيب المقصود بالطهارة، الفائدة السادسة أخانا حسام، الفائدة السادسة المقصود بالطهارة الابتعاد عن النجاسات، وأن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة ربي تبارك. هذا آخر حديث يا إخوان في هذا الباب، إن شاء الله درسنا المقبل في باب الوضوء وأحكامه والشروط وفرائضه وأركانه واجباته وسننه، إن شاء الله تبارك وتعالى.